الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا أينما كانوا، وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض تتابعون محاور ملف العراق، وضمن فقرة تقارير المراسلين أحدها حول فوز فريق المكفوفين العراقيين بكرة الهدف في بطولة غرب آسيا، ومع بدء شهر رمضان المسلسلات الرمضانية تتنافس لاجتذاب المشاهدين. وقبل نهاية هذه الساعة سنبقى مستمعي الكرام مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي المستمعين، أذكركم بأنه خلال الربع الأخير من كل ساعة ستستمعون إلى أحد برامجنا الأسبوعية، فمع ديار بامرني نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، وبصحبة عادل محمود نتصفح عددا من المجلة الثقافية، وسنرافق فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين. ساعة بثنا لهذا اليوم تتضمن جولات في عالم الصحافة للإطلاع على ما حملته صحف بغداد والصحف الكردية، وأبرز المواضيع التي تناولتها صحف عربية من عمان والقاهرة. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها مجموعة تقارير منها حول دورات لتدريب الصحفيين في معهد الحرب والسلام للصحافة، وفي إقليم كردستان اهتمام بتطوير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس، ومجلس محافظة ميسان يناقش معلومات استخبارية تتوقع حدوث أعمال إرهابية في المحافظة، وفي بغداد انحسار واضح للأعمال والنشاطات التشكيلية. مستمعي الكرام، لكم تحيات نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات طيبة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فنتابع معا محاور الملف العراقي والزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. قلق أمريكي من تفجيرات الأربعاء، وهل تكفي المصالحة لوضع حد لأعمال العنف؟ استقالة نائب رئيس الوزراء برهم صالح، خسارة لبغداد ومكسب لحل الخلافات مع أربيل. عبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن عبر عن قلقه العميق من تفجيرات يوم الأربعاء الماضي في بغداد. مولن قال في مقابلة تلفزيونية إن السؤال المهم المطروح حاليا هو ما إذا كانت هذه الهجمات تؤشر لأعمال عنف طائفية مستقبلا. ربما أن أهم المخاطر يتمثل فيما إذا تفجرت أعمال عنف طائفية على نطاق واسع، وبالتالي فإن هجمات الأسبوع الماضي تمثل مصدر قلق كبير ليس فقط بالنسبة لي، بل أيضا لقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ري أوديرنو والسفير كريستوفر هيل وآخرين كثيرين. نحن نتابع هذا الأمر باهتمام كبير، وقد تحدثنا فيه على وجه السرعة مع رئيس رئيس الوزراء نورين المالكي ومع قيادته. في هذه الأثناء دعت منظمات عديدة تعنى بحقوق الإنسان ومنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، دعت جميع الأطراف في العراق ومناطق الشرق الأوسط الأخرى التي تخوض صراعات إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين. جاء ذلك في بيان أصدرته هذه المنظمات الاثنين 24 من آب وبعد تفجيرات يوم الأربعاء في 19 من هذا الشهر. عبد الرحيم صابر المسؤول البارز في مشروع منظمة مراقبة حقوق الإنسان لحماية المدنيين في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا دعا جميع الدول والمنظمات إلى إدانة هذه الهجمات، إذ قال وهنا أقتبس: على جميع قادة منظمات المجتمع المدني والناشطين في هذه المنظمات وفي جميع الدول أن يجاهروا بأصواتهم عاليا في شجب هذه الهجمات واستهداف المدنيين. يذكر أن رئيس الوزراء نورين المالكي أمر بمراجعة مجمل الإجراءات الأمنية بعد هجمات الأربعاء، وكانت أكثر الهجمات دموية منذ 18 شهرا. وفي لقاء عقده يوم الأحد مع عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وعلماء الدين والوجهاء وشيوخ العشائر، قال رئيس الوزراء نورين المالكي إن الأحداث الأخيرة كشفت عن حجم التحديات والمسؤولية التي تواجه العراق. المالكي أكد أن تلاحم العراقيين قادر على إحباط المؤامرات، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. رئيس الوزراء قال أيضا أن التمحور والاختلاف السياسي كان سببا في الأعمال الإرهابية الأخيرة، وأن استغلال بعض السياسيين لهذه الاعتداءات يشكل إضعافا للمصلحة الوطنية العليا للبلاد. من الملاحظ أنه كلما وقعت هجمات إرهابية عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من عودة أعمال العنف الطائفية، وكلما وقعت هجمات إرهابية دعت جميع إلى الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية. والسؤال المطروح الآن هو: هل تكفي المصالحة الوطنية لوضع حد لأعمال العنف؟ هل تسبب الصراعات السياسية ازدهارا في أعمال العنف والهجمات على المدنيين؟ هذه الأسئلة طرحتها إذاعة العراق الحر على أستاذ الفكر السياسي عامر حسن فياض، الذي استبعد بادئ ذي بدء أن تكون للأطراف المشاركة في العملية السياسية يد في أعمال العنف، غير أنه قال إن هذه الأطراف قد تسخر هذه الأعمال لأغراض انتخابية، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أي طرف سياسي المشاركة في هذه العمليات. المحلل السياسي قال أيضا إن تفجيرات الأربعاء نفذها أعداء العراق، مشير إلى أنهم كثروا.
في تصوري أحداث الأربعاء الدامي تم فعلها على أياد نسميها أيادي أعداء العراق، وهم كثر سواء على البعد الدولي أو البعد الإقليمي أو البعد الداخلي. المنطق يشير إلى أنه ليس من مصلحة كل المساهمين في العملية السياسية أن يكونوا شركاء في هذه الأحداث، ولكن المنطق يقول أيضا بأن المساهمين في العملية السياسية ربما أو بعضهم استطاعوا أن يوظفوا هذه الأحداث لأجندة ذات طابع سياسي انتخابي مقبل، وهذه مسألة تكاد أن تكون طبيعية. ولكن علينا أن ننتبه جيدا إلى أن هؤلاء هم ليسوا صناع أو شركاء في صناعة مثل هذه الأحداث، بل أنهم استطاعوا أن يوظفوا مثل هذه الأحداث لأغراض سياسية قادمة.
أكو شغلة أيضا تثير الانتباه، وهي أنه كلما وقعت أحداث إرهابية في العراق تحدثت جميع عن ضرورة إنجاز أو تحقيق المصالحة الوطنية. طيب، يعني هاي القضية شوية تثير بعض الانتباه، باعتبار أنه يعني أصابع الاتهام موجهة إلى تنظيم القاعدة والمتحالفين معه، فما دخل المصالحة الوطنية بقضية الأعمال الإرهابية؟
أنا أعتقد المصالحة الوطنية هي قضية ضرورة بالنسبة للعراق، ولكن هذه الضرورة لابد وأن تتمأسس، ومأسسة المصالحة الوطنية تحتاج إلى قضيتي الرئيسية. القضية الأولى هي قضية التخلص من التشوهات التي عانتها العملية السياسية في العراق. هذه التشوهات كل شركاء العملية السياسية هم أطراف مسؤولين عنها. أنا أعتقد المصالح الوطنية عندما يراد لها أن تكون ناجحة لابد وأن يكون هناك طرف متصالح أساسا لكي يفاتح أطراف غير متصالحة. فإذا أردنا أن نتساءل هل إن الأطراف التي تدعو إلى المصالحة الوطنية هي متصالحة مع بعضها؟ فإذا كان الجواب نعم فبالإمكان نجاح المصالحة الوطنية.
المصالحة ما هو تعريفها يعني في رأيك في المرحلة الحالية في العراق؟ والمصالحة أيضا مع من بالذات؟
المصالحة يعني لابد وأن تقوم على أساس معايير. أول ويكاد أن يكون آخر المعايير هو معيار أن تكون هناك إيمان أو أن يكون هناك اعتقاد بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفق ما حدد الدستور العراقي. ضرورة أن تكون كل الأطراف المشاركة في المصالحة مؤمنة بالتداول السلمي للسلطة. ضرورة أن تكون كل الأطراف ذات العلاقة متفقة على مبدأ أو معادلة الاستقلال والديمقراطية معا للعراق. أنا أعتقد مسألة ترك التعامل العنيف في العلاقة ما بين القوى السياسية وأقصد التعامل المسلح، وهذه القضية تحتاج كما قلت في البداية إلى تخليص العملية السياسية من مجموعة الشوائب. أول هذه الشوائب هو ضرورة وجود قانون للأحزاب السياسية، إضافة إلى ذلك ضرورة وجود قانون للانتخابات البرلمانية، لأن هذه القوانين تكاد أن تكون ضرورتها هي ضرورة تالية لوجود دستور للبلاد. نعم حتى الدستور يحتاج إلى ضرورة إجراء التعديلات التي اتفقت عليها كل الأطراف وفق المادة 142. أعتقد يعني مغادرة هذه التشوهات كفيلة لتوفير أرضية ومناخ مناسب بعدها لموضوعة المصالحة الوطنية وقانون الأحزاب السياسية لكي يتضح الغث من السمين، لكي يتضح الأسود من الأبيض. لابد أن تتعامل مع قوى وتيارات وكيانات وتجمعات سياسية مقننة وفق قانون، وأما دون ذلك فالقضية ستجعلنا ندور في دائرة دولة الفوضى أو كيان الفوضى المدولة وليس كيان الدولة المدنية القانونية.
دكتور عامر حسن فياض، شكرا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قبل أيام أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على استقالة نائبه برهم صالح. بيان الدباغ أشار إلى أن المالكي أكد اعتزازه بروابط الأخوة والعمل المشترك التي ستكون الأساس في التعامل مع برهم صالح تحقيقا لمصلحة الشعب العراقي. استقالة نائب رئيس الوزراء برهم صالح عدها سياسيون خسارة للحكومة الاتحادية، غير أنهم عدوها أيضا مكسبا لحل القضايا الخلافية بين حكومتي الإقليم والمركز، لا سيما وأنه مرشح القائمة الكردستانية لتولي منصب رئاسة حكومة الإقليم. ليث أحمد والتفاصيل.
قبول رئيس الوزراء نور المالك استقالة نائبه برهم صالح الذي يستعد لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان بعد أن فازت القائمة التي يترأسها القائمة الكردستانية بأعلى الأصوات، وجدت من قبول الاستقالة أطراف سياسية عديدة عاملا مساعدا لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهو أمر يقلل من خسارة الحكومة الاتحادية لشخصية صالح الذي شهد له الجميع بالكفاءة، حيث يجد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حسام العزاوي أن توليه المنصب الجديد سيساعد في إذابة الجليد بين الحكومتين.
بالتأكيد يعني الأخ برهم شخصية وطنية تمتع بكفاءة وقدرة عالية، وأيضا راح يقوي العلاقة بين وجود صيغة تفاهم مشترك بين إقليم كردستان والحكومة، طبعا لأن رؤيته حقيقة ناضجة فعلية منطلقة ومستكتزة المصلحة الوطنية طبعا. لذلك نحن اختياره مهم جدا لدراسة حكومة الإقليم، سوف يساعد كثيرا أيضا في بناء مؤسسات الإقليم وفي تذويب الجليد الذي موجود بين بغداد وحكومة الإقليم.
أطراف كردية قللت من إمكانية انحياز الدكتور برهم صالح لكفة الحكومة الاتحادية في حل الخلافات على حساب الإقليم، سيما بعد إدائه اليمين الدستوري أمام البرلمان الكردي، حيث عاهدهم على حماية حق الكرد والدفاع عنه. ويشير عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون إلى أن حل الخلافات لا يعتمد بشكل أساس على الشخصيات قدر التعلق بالالتزام ببنود الدستور.
ولو كان نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ولكن هو من قائمة التحالف الكردستاني بالأساس، يعني كل الوزراء الموجودين اللي مسؤول التحالف الكردستاني في الحكومة الاتحادية هم يطبقون الدستور العراقي ويطبقون القوانين العراقية عندما يكون واجبهم هو الحكومة الاتحادية. عندما يتحول هذا الواجب والمسؤولية إلى إقليم كردستان ويصبح رئيس وزراء إقليم كردستان، أيضا الدستور الاتحادي لحل الملفات هو واضح جدا، ليس هناك أي تناقض في الموضوع وليس هناك أي مشكلة في الموضوع، وهو سوف يدافع ضمن الدستور العراقي الاتحادي عن كل الملفات الباقية وليس هناك أي سر في موضوع هذا الموضوع.
قبول استقالة نائب رئيس الوزراء جعل هذا المنصب شاغرا في وقت أكدت فيه أطراف عديدة صعوبة الحصول على شخصيات أخرى ترتقي لما كان يمتلكه برهم صالح من رؤية وطنية تعالت عن المصالح القومية، وهو ما أكدته مقررة لجنة التعديلات الدستورية عاليا صيف.
هو شخصية ذو إمكانية علمية وإمكانية مهلية وخسارة للحكومة العراقية مثل هذه الشخصية، ونحن كما تعلم لدينا قصور بمثل هذه الشخصيات، وبالتالي سوف يتم يعني إملاء هذا المكان على أساس المحاصصة الطائفية، ولكن لا أعتقد الشخص القادم سوف يملي مكان الدكتور برهم صالح بكل المستويات، بمستوى علاقاته وسوات ملكته الاقتصادية. أعتقد هو خسارة للحكومة العراقية ومكسب لحكومة إقليم كردستان.
ويبدو أن قصر المدة المتبقية من عمر الحكومة الحالية حدا بالتحالف الكردستاني لعدم ترشيح شخصيات جديدة لشغل منصب نائب رئيس الوزراء سوى إيكال الأمر إلى وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد.
الحكومة الاتحادية بقى من عمرها حوالي 5 أشهر، وهذا المنصب سوف يكون هناك من يشغل هذا المنصب، وأعتقد بأن المرشح لهذا المنصب هو الدكتور عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية، سوف يكون هو البديل عن السيد برهم صالح في نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية عن الفترة الباقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
بحكيك لهنا من قبل وانا دايم بعيد لهنا ما ادري وانا دايم اكيد لهنا من قبل وانا دايم بعيد لهنا ندمان لهنا ندمان لحظات ما يزيد ليه بعت وليه رجع اشتري ليه مو هذا اللي كنت بيه ليه بعت وليه رجع اشتري لكل شيء ناقص بلا لما يكملني سوا كل شيء ناقص بلا لما يكملني سوا لا ضعت من نفسي أنا للازم ألقاني معاك
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة
أتمنى التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف
هذه إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول فوز فريق المكفوفين العراقيين بكأس بطولة غرب آسيا لكرة الهدف ومنتخب ألعاب القوى للمعوقين يحصد 15 وساما في دورة تونس ومع بدء شهر رمضان المسلسلات الرمضانية تتنافس لاجتذاب المشاهدين قبل نهاية هذه الساعة سنبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير أعزائي المستمعين تمكن فريق وسام المجد لكرة الهدف للمكفوفين من الفوز في جميع مبارياته التي خاضها في تصفيات بطولة غرب آسيا لينال المركز الأول باستحقاق متميز ومن جانب آخر حصد منتخب القوى للمعاقين 15 وساما في دورة تونس الدولية متنافسا مع لاعبي 24 دولة عدد من اللاعبين والإداريين للفريقين تحدثوا عن إنجازاتهم لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد
حظي لاعبو نادي وسام المجد للمكفوفين الفائز ببطولة غرب آسيا بكرة الهدف التي أقيمت قبل مدة في الأردن حظ السبت بتكريم وزارة الشباب والرياضة لفوزهم بذهبية البطولة كما حظوا بالتكريم ذاته منتخب ألعاب القوى للمعاقين الذي شارك مؤخرا في بطولة تونس الدولية وحصلوا على 15 وساما بينها وسامان ذهبيان وخمسة أوسمة فضية وثمانية برونزية. بطولة غرب آسيا بكرة الهدف للمكفوفين التي شارك بها فريق وسام المجد تمكن الفريق فيها من الفوز في جميع المباريات وتنافس مع تسعة فرق عربية وآسيوية شاركت في البطولة وحقق نتائج طيبة كما يقول لاعب الفريق فارس رزوقي.
شاركنا في بطولة غرب آسيا في الأردن وكانت 10 فرق والحمد لله شكرا حنزل المركز الأول بجدارة، وهذا امتداد لجهود المسؤولين النادي وسام المجد ومسؤولين البارنبية والمدربين وجزاهم الله ألف خير والحمد لله شكرا على هذه النتيجة.
مصاعب عديدة واجهها لاعبو وسام المجد للمكفوفين، أهمها سفرهم إلى عمان عن طريق البر بسبب ضعف المال المرصود للمشاركة، بالإضافة إلى مصاعب أخرى ذكرها اللاعبون.
محمد عجيب قاصد، والله المصاعب يعني رحنا بار يعني تعرفين بالسيارات واحنا مكفوفين، بس احنا يعني رغم المصاعب وصلنا والحمد لله وحققنا اللي نريده. يعني
ليش رحتوا على البار؟ يعني ليش ما رحتوا عن طريق الجو؟
والله مو استاذ خالد الرئيس النادي قال عمود المصاريف كان ضعف النادي ضعف المالي اي، فانا متهادر رحنا بالبار.
علي هاشم لاعب منتخب الوطن نادي وسام المجد، الحمد لله والشكر كانت مشاركة متميزة في دولة شارك بها 10 فرق، حصلنا على المرتبة الأولى بجدارة، حقيقة كانت من بداية البطولة تقريبا المركز الأول محسوم نادي وسام المجد، وكانت صعوبات كثيرة بس الحمد لله احنا تجاوزناها، قلت التمرين قلت الدعم المالي الحمد لله والشكر تجاوزناها.
الكابتن عمر ناجي واجه مشكلة عند الحدود العراقية الأردنية وانتقد التعامل السيء من قبل الموظفين الأردنيين مع المسافرين العراقيين.
والله مصاعب هواية، وبالذات انه انا بالذات انا صارت عندي مشكلة بالحدود الأردنية، طلع عندي اسم الفيزا مالتي بغلط، وهاي الصعوبة اللي أزتنا يمكن أخرت تقريبا ساعتين أو 3 ساعات في الحدود. الصعوبات اللي نواجهها بالذات بالأردن انه الموظفين اللي بالحدود يعني شوي شديدين، وبالذات ويا الوفد العراقي يعني دائما نلاقي صعوبات، بس الحمد لله شكرا قدرنا نتغلب عليه وحصلنا على المركز الأول بجدارة ومن إعجاب جميع الدول المشاركة.
أما منتخب ألعاب القوى فلم يحضر لاعبوه في التكريم تواجدهم حاليا في دولة التشيك حيث يشاركون في بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين، وتمكن أحد اللاعبين من إحراز ذهبية في سباق 100 متر، وحضر بالنيابة عنهم أمين سر اتحاد ألعاب القوى للمعاقين الدكتور سعد محمد دخيل الذي تحدث عن مشاركة منتخب المعاقين في بطولة تونس الدولية.
مشاركة وفد منتخبنا الوطني العراقي لألعاب القوى في بطولة تونس الدولية التي ضمت 24 دولة، ضمت مجمل القارات الأوروبية، قارة أوروبا وآسيا وأفريقيا، استطاع أبطالنا أن يحققوا 15 وساما. كان ضمن المشاركين في هذه البطولة 20 بطل أولمبي الحاصل على أحد الميداليات الثلاثة في أولمبياد بكين، استطاع بطلنا الدولي حميد عبود السامراي أن يحقق ميدالية الذهبية في رمي الثقل وهم التصنيف B1 المكفوفين، واستطاع كذلك بطلنا الرياضي محمود شاكر عوفي أن يحصل على الميدالية الذهبية في ركض 200 متر CB36، وكذلك حصل بعض الرياضيين على الأوسمة المتقدمة الفضية والبرونزية في فعاليات مختلفة، وإن شاء الله سيكون طموحنا أكثر في البطولات الجديدة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، مع بداية شهر رمضان المبارك تزاحمت المسلسلات والبرامج الرمضانية على شاشات الفضائيات بما لا يتيح للمشاهدين تحديد اختياراتهم بعد، ويبدو أنها فترة للاطلاع ومن ثم الاختيار والمتابعة. مراسل إذاعة العراق الحر استطلع آراء كربلائيين بخصوص ما يفضلونه من الأعمال الدرامية وكيف ينظرون لتزاحمها على الشاشة الفضية، وما هي انطباعاتهم عن الدراما العراقية التي يقول البعض أنها غائبة ولم تسجل حضورا. إذن لنستمع إلى تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
باتت المسلسلات الرمضانية تشكل سمة من سمات رمضان، فقبل أسابيع من بدء الشهر المبارك بدأت القنوات الفضائية بالإعلان عن المسلسلات التي ستعرض حصريا من على شاشاتها، ولكن السؤال الذي يطرح هو حول مدى حرص المشاهدين على مشاهدة هذه المسلسلات لا سيما الصائمون منهم، وأي من الأعمال يرغب المشاهدون في كربلاء بمتابعتها.
والله المسلسلات يجب أن تكون مسلسلات اجتماعية، تكون الغرض منها إصلاح المجتمع
البدوي عادة، وذلك لأنها تذكرنا بأيام الماضي وأسلافنا الذين رحلوا.
إنني أفضل المسلسلات الدينية في هذا الشهر الكريم والمسلسلات الاجتماعية التي تعالج واقعنا المر
تتزاحم المسلسلات خلال شهر رمضان بشكل يفوت على محبيها مشاهدتها جميعا، وهو أمر طبيعي في ظل الكم الكبير من الفضائيات، الأمر الذي يضع المشاهد أمام ضرورة تحديد اختياره المفضل من بين هذا الكم الكبير من الأعمال الرمضانية. ولكن ما هو السر في حرص الفضائيات على السعي لعرض أفضل الأعمال الدرامية من على شاشاتها؟ ويقول الممثل زيدون سلطان:
الفضائيات تعمل على الربح، خصوص المشاهدة، مثل ما نعرف ان الفضائيات بعرضها للمسلسلات المشاهدين راح يكثرون، حصير لهم لهم قوة على الأقمار الصناعية، فازدحام العلم حالة سلبية. ليش؟ لان انا بالأشهر العادية ماكو مسلسلات، ماكو دراما، وكلها يكدسوها وين؟ على شهر رمضان. اكثر العالم يعني بس النساء المتفرجات.
وبينما يحرص الكثير من المنتجين على أن تكون أعمالهم الخاصة بشهر رمضان تتلائم إلى حد بعيد مع خصوصية هذا الشهر، فيلجؤون غالبا إلى الأعمال الدرامية التاريخية، هناك أعمال أخرى تحوي مشاهد وأفكارا قد لا تناسب قدسية الشهر. ويقول المواطن حيدر محمد فرهود:
المسلسلات خاصة منها الصائم يتوجه للمسلسلات الدينية اللي تتوفر بها الحكمة والكلمة الطيبة إلى آخره من الأعمال اللي تحفظ حالة الصيام.
ربما يشكل شهر رمضان فرصة لمنتجي الأعمال الملتزمين لمحاولة ترسيخ قيم اجتماعية إيجابية، استغلالا لحرص كثير من المشاهدين على الانشداد باتجاه الشاشة الفضية، خصوصا في وقت تعاني فيه المجتمعات العربية بشكل عام من مشاكل اجتماعية وإنسانية كبيرة. لكن المسرحي صادق النصراوي يعتقد أن الكثير من الأعمال الدرامية ما زالت تتجاهل مشاكل المجتمع الراهنة.
للأسف نشاهد أن هذه المسلسلات مدى تأتي بالمستوى المطلوب، حيث أنها تركز على أمور تكاد تكون غير موجودة في المجتمع أو المجتمع غافل عنها، وتتجاهل مواضيع نجد أن المجتمع في أمس الحاجة لها، وخصوصا العادات والتقاليد، فنجد أنها تجلب لنا عادات وتقاليد مستوردة بعيدة كل البعد عن مجتمعنا، وتجاهل العادات والتقاليد الأصيلة، ونحن مجتمع عربي ومجتمع إسلامي.
وطالما نتحدث عن الدراما في شهر رمضان، إذن أين الدراما العراقية؟ يعتقد بعض المواطنين ومنهم صفاء جاسم أن الدراما العراقية بشكل عام وليس في شهر رمضان فقط لا تحمل مضامين هادفة، وإنما تمثل وجهة نظر الجهات التي تملك المال. لذلك يضيف صفاء أن الدراما العراقية بلا ملامح، بينما يقول الفنان التشكيلي خالد مطلق الربيعي:
والدراما العراقية اعتبرها البلسم الشافي للنفس العراقية المليئة بالحرمان، المليئة بكثيرا من الجروح.
في سنوات خلت كانت لعبة المحابس هي الرائجة في الأمسيات الرمضانية العراقية، وكانت فرق عديدة شعبية تتبارى فيها، ويبدو أن مساحة هذه اللعبة قد انحسرت بشكل كبير وأصبحت من الألعاب التراثية التي تشكل نوعا من الذكريات، بينما أصبحت المسلسلات التلفزيونية تشغل مساحة ليست بقليلة من وقت الكثيرين. والفرق بين لعبة المحابس والدراما أن الأخيرة يمكن أن تأتي بقيم تسهم ببناء الإنسان طالما هناك حرص على متابعتها، لا سيما خلال شهر رمضان. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
ايش المودب سيك قاطع حويا بجفوفك تروت يا القاطع الماء ايش المودب سيك قاطع حويا بجفوفك تروت يا القاطع الماء
مستمعينا الكرام، تعود الكاتب العراقي خالد القشطيني أن يتصفح ذكرياته وملاحظاته وكتاباته عن أيام ماضية من أيام العراق وما سماها أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من تجاربي مع الفنانين والأدباء أنني وجدتهم إما أصدقاء مدى الحياة أو أعداء مدى الحياة، فهذه مزاجية الفنانين والأدباء. كان ممن عاشوا وماتوا أعداء وخصوما مدى الحياة كان الرسام الفرنسي ماتيس والفنان الأسباني بيكاسو. وعندنا في العراق كان الرصافي والزهاوي ممن عاشوا في خصومة مستمرة، لم يترك أحدهما فرصة تمر دون أن ينال من الآخر. سألوا يوما الزهاوي عن رأيه في أحمد شوقي، فقال: شنو هذا أحمد شوقي؟ تلميذي معروف الرصافي ينظم شعر أحسن منه، وقد جن جنون الرصافي عندما سمع بذلك. العداوات والمنافسات بين الشعراء معروفة وشائعة، كيف ننسى منها ما جرى بين جرير والفرزدق؟ بيد أن الموسيقيين كما يلوح لي نجدهم أكثر تهذيبا ورقة ودواما في محبتهم. وكان بالنظر فيما سمعت في هذا الخصوص ما جرى بين عازف العود العراقي البير حنة وعازف العود اليهودي العراقي أيضا داود سلمان، كان تلميذين في فرع الموسيقى من معهد الفنون الجميلة يدرسان العود على يد البروفيسور سلمان شكر. وكما نتوقع نشأت بينهما على هامش ذلك صداقة وطيدة، اعتادا على الالتقاء مرارا في بيت أحدهما للتمرن والعزف وقضاء الوقت معا بين الحين والآخر، صداقة عراقية أصيلة. بيد أن صروف الدهر يا ما تدخلت وفرقت بين الأحباب، ففي أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات شهدت الطائفة الموسوية في العراق ضغطا من القوميين المتطرفين، اضطر ذلك كثيرا من أبناء الطائفة إلى هجرة البلاد. كانت صفحة من الصفحات الأليمة والمشينة في تاريخ هذا البلد الذي اعتاد على التسامح والتعايش الطائفي. وفي غمرة هذه الموجة من الاضطهاد اضطر داود سلمان على الهجرة من العراق والالتجاء إلى إسرائيل، وبهذه الهجرة انقطعت العلاقة بين هذين الفنانين الصديقين. مرت الشهور والأعوام وترك البير حنة أيضا العراق وهاجر إلى بريطانيا. مرت الأيام والأعوام حتى صادف أن التقى هذا الفنان الموسيقي برجل من إسرائيل وجرى الكلام بينهما، فقال له البير حنة إن لدي صديق حميم قديم كان معي في العراق وهاجر إلى إسرائيل، كم أتمنى أن أسمع أخباره وأتواصل معه. قال له الرجل الغريب من هو؟ أعطيني اسمه وأنا أستفسر وأتحرى في الموضوع. استسخف البير الفكرة، فمن أين لأحد أن يعثر على رجل من بين 6 ملايين مواطن في بلد متسع بدون عنوان ولا حتى معرفة المدينة التي يسكن فيها الشخص؟ قال له الرجل ولا يهمك، الله قادر على كل شيء قدير، أعطني اسمه وكلا ولا بد ربما تحدث معجزة فألتقي به. ضحك صاحبنا البير على الفكرة ولكنه أعطاه اسم صديقه عازف العود داود سلمان مع اسمه هو ورقم تليفونه في لندن. ومرت أشهر وأعوام ورن جرس التليفون في بيت البير، أسرع إليه والتقط السماعة. هلو هلو، من يتكلم رجاء؟ لم يجب أي أحد على سؤاله، ولكنها كانت مجرد لحظات وإذا به يسمع من آلة التليفون عزفا على العود، عزفا لمقام اللامي الشهير علام الدهر شتتنا وطرنا. ذلك اللحن العراقي الخالد. سالت الدموع من عين ألبير حنة وقد تذكر أنه اللحن الذي كان يتمرن عليه سوية مع صديقه اليهودي داود سلمان في أيام الخير اللي فاتت، وأحس بضربات ذلك الصديق وأسلوب عزفه على العود. إنه هو ولا غيره صديق القديم داود سلمان يكلمه من إسرائيل. داود حبيبي، هاي وينك أنت عزيزي ألبير؟ شلون صدفة هذه؟ ربنا يجمعنا على التليفون. وانطلق الصديقان يتبادلان الأخبار والتاريخ، وعزم داود على زيارة صاحبه في لندن، وجاء معه بآلة عوده ونزل ضيفا على ألبير، وعاد إلى تلك الأيام القديمة أيام الخير، يتمرنان ويعزفان معا، واحد يعزف والآخر يستمع، وتوالت الزيارات واللقاءات حتى عاد القدر. نعم القدر مرة أخرى ليفرق بين الأصحاب. مرض ألبير حنة واختطفته يد المنهون. وما أن سمع داود بذلك حتى أسرع إلى لندن ليمشي وراء جنازة صاحبه، وقف هناك على حافة القبر في هذه الأرض من ديار الغربة، وأخرج داود آلته والعود والجميع ينظرون ماذا هو فاعل. نصب أوتاره بجانب التابوت وعزف لمن في التابوت نفس اللحن القديم: علام الدهر شتتنا وطرنا، وسالت الدموع جزافا من عيني العازف وأعين الحاضرين.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندريل، بس متلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل. وين الحيد اللي يرشدنا؟
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندريل، بس متلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل. وين الحيد
دربي يطدنا ودربي يردنا، ساعة نحط وساعة نشيل، يا رب ما وجدنا قربنا وضيعنا الإسر الله وكيل. غربنا وما وصلنا لهنا، عبنا وغدا واحدنا نحيل، لو شردنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل. فوق الضيم تلاج دلمنا، لو أطرش لو زاد دلمنا، وإحنا نعيط يا عرب ضعنا، وين اللي دلينا سبيل؟ ما تاهوا بالبيت مثلنا، لا والله شعب إسرائيل، وين جنا وين صرنا؟
جنب البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندريل، نزلت نابت يسرى ويمنى ولا ندريل يا درب النيل. وين الحيد اللي يرشدنا؟
Thank you.
أخضر نزل بيوم المحنة عرفناهم من ذاك الحين جربناهم وتعلمنا وخدمنا وصحنا آمين كل من طب الأحمر بسنا ومشينا را فرحانين تالي بنص الدوم تركنا لا طيبين ولا ميتين قالوا لك هوتوا فوتنا قبلوا طبلنا ودمرنا حين اجناعهم على هضرنا تتاعوا لنا معوتين من ذاك اليوم وهذا احنا يا رب لك عم تيهين الأمر الواقع سلمنا
سلمنا عيد دوميانا ويديه اللي ما نبيل بس نتلافك نسرى ويمتن يا نبيل يا بلزمين وين الحين اللي يجدنا
لما الخطر ذهب نبهتنا واستسلمنا بلا تقييد يا رب لبهوشة ولبضانا بهتنا وعلمنا الموعين فوقها اخت البت المتنا وتشرفنا شرف شريد يبلاها الله اللي سيهنا واللي مبرد دور الفتنة خلينا العزنا وما عزنا وهزانا بإيد بإيد عذبونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم هم نحتاج لنا
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
حسيت الشمس غير الأفكار.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.